آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسائل إثبات الحكم لدى القاضي، وصلنا إلى آخر وسيلة ذكرها المصنف هنا وهي علم القاضي، علم القاضي نفسه. يستدل هنا بعدة وجوه على اعتبار علم القاضي. طبعا لا كلام في أن القاضي لو كان هو إمام الأصل عليه السلام، لا كلام في القول، لا أحد يعني من الإمامية بحسب الظاهر يقول بخلاف يعني ابن البنيد مثلا. أمس ذكرنا أنه خلافا لهذا الإجماع الذي يذكر الشيخ علم الهدى السيد، أقول السيد علم الهدى السيد المرتضى، شو أريد أقول الشيخ المرتضى مرة يتطلع المرتضى علم الهدى في الانتصار هناك، إذا تلاحظون شوي كان شديدا نوعا ما على ابن الجنيد، فذكر أن الإجماع كان قبله وبعده على علم على عمل القاضي بعلمه، وأنه يقضي بعلمه. يقول أنا متأمل يعني بذلك، فكيف لم يا ذلك
الجنيد شوي كلام يعني
هو سيد نفسه
يعني
إجماعات
متفاهمة فيها ذلك لا يعقد الشيخ ابن الجنيد إذا كان هو السيد
وهو المستعد الإجماع. بس مع ذلك يعني قصدي لما ذكرت مو الاستدلال بإجماع السيد عليكم السلام ورحمة الله، نعم هو ما ذكرتم أنه مثلا الشيخ الطوسي ربما يدعي إجماعا مغايرا تماما لما ادعاه السيد أستاذه السيد المرتضى وزميله نحو ما. فهكذا حال الإجماعات يعني تحتاج إلى تحقيق في الإجماعات المدعاة في ذلك العصر، لعله لعدم الوصول يعني يخرج رأي في منطقة نائية عن القائل بالإجماع لا يعلم به غاب عنه. الآن مثلا عليكم السلام ورحمة الله، أفرض الآن في زمان الاتصالات والبلوتوثات مثلا تأتينا معلومة ونحن نجلس هنا، فهناك الحصول على يعني تحصيل الإجماع كان أمرا شاقا، فربما ادعي الإجماع لعدم وجود رأي مخالف. يعني طبيعة الزمان ذلك الوقت لا تساهلا يعني منهما أفضل الشيخ الطوسي والسيد المرتضى من الأعلام والعلماء الكبار، لكن أنا أردت أن أستشهد بكلامه من حيث شدته على ابن الجنيد. أما في نفس الأمر يعني في نفس هذا الإجماع فعلا أو في نفس هذه المسألة، سواء كان صاحب هذه الكلمة السيد المرتضى أو كان غيره من الأعلام، فعلا لم يثبت عن غير ابن الجنيد هذا القول ومخالفة الإجماع. وكذلك افرض أنك لا تنظر إلى إجماع ينقله المرتضى، فشيخ الجواهر من أدلته في هذه المسألة هنا لم يذكرها افرض أو ذكرها سابقا، ذكر نقلا عن صاحب الجواهر نعم ذكر الإجماع هنا عبارته المنقولة المشهور بل المتفق عليه جواز حكم القاضي بعلمه في حقوق الناس. هنا الترقي من الشهرة إلى قوله بل المتفق عليه يعني إجماع، ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد حيث منع مطلقا لا في حقوق الناس ولا في حقوق الله سبحانه وتعالى. شاهدنا أن هذا من الأدلة الإجماع. ثانيا يذكر هنا أن البينة إنما جعلت حجة لوجود نحو من الكشف فيها، هي تكشف بنحو ما، يعني مثل الأمارة فيه قوة كشف بخلاف الأصل العملي. فهنا في الأصول لو تعارضت أمارة مع أصل عملي قدمت الأمارة كما قرأت في علم الأصول. فهنا يقول إذا كانت في الأمارة قوة كشف وهي أو البينة كالأمارة، يعني مثل بها هنا كالأمارة فهي تعطي علما حسيا مو علم حسي مثل علم القاضي، فالبينات والأمارات هي تعطي فيها جنبة كشف لا أنها كاشفة تماما، فهي لكاشفيتها كانت حجة. فهنا نفس العلم الذي هو حجيته ذاتية، القاط حجيته ذاتية، فهو أقوى حجة. فإذا تعارض العلم مع البينة قدم العلم لقوة كاشفيته، فهذا بالأولوية لا بد أن نقول بأن القاضي يحكم بعلمه. فلو علم مثلا حصول سرقة دون أن يكون في تلك القضية شهود أو جاء الشهود خلافا لعلمه فله أن يقضي بعلمه، مو له يعني يجوز بل عليه، يعني يجب عليه هنا من باب إقامة العدل كما سوف يأتي ذكر بعض آيات في الخطاب الإلهي الموجه للناس، وهنا القائم على الحكم بين الناس ورفع المنازعات يعني يكون موجها إلى الحاكم إلى القاضي. فهنا هذه البينة جعلت حجة، يعني يريد أن يقول هذا الوجه، وحجية العلم الكاشف هنا عن الواقع العلم بمعنى القاطع يكون حجيته أقوى، يعني كما قرأتم في علم الأصول فقد ثبت عند الأكثر قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفية لا على وجه الصفتية كما يذكرون، كما قرأتم في الحلقة الثالثة مثلا. فقيام القطع مقام الأمارة، والأمارة ضمن أليس كذلك، فالقاطع لأنه أقوى منه، القطع علم والأمارة ظن، وإذا تعارض الظن والعلم قدم أقول العلم صحيح. فهنا نفس الكلام، فالظن المأخوذ على وجه الكاشفية الذي كان حجة إذا تعارض مع ما هو أقوى حجية منه فذلك الأقوى الحجية يقدم عليه بطريق أولى. هذا تعبير آخر لهذين السطرين اللذين أوردهما المصنف دليلا أو وجها من الوجوه على جواز بل وجوب أن يعمل القاضي بعلمه. هناك ذكروا على قضية وجوب قال له أن لا يتصدى، يعني بعض الفقهاء ذكر هنا أنه إذا تصدى فيجب عليه أن يعمل بعلمه إذا كان يعلم خلاف ما قامت عليه البينات مثلا أو الأيمان. فإذا تصدى ليس له أن يدع علمه، طبعا نحن نفترض فيه الورع وعدم الميل إلى جهة دون أخرى، وأن هذا العلم هو الباعث له على الحكم في تلك القضية، فإذا تصدى وجب عليه ذلك، وله أن لا يتصدى. طبعا له أن لا يتصدى هذه ليست في كل قضية، يعني بعض القضايا لما يتعين فيه حكم القضاء كأن لم يكن غيره من العلماء فلم يعد الأمر كما ذكرنا في بداية البحث واجبا كفائيا، بل تعين عليه وعليه أن يقوم بأعضاء هذا الواجب ويمتثل. فعندما تكون عنده مندوحة من القيام بالقضاء فله أن يترك، وبالتالي إذا ترك هنا لا يجب عليه العلم العمل بعلمه في تلك القضية. شاهدنا أنه هذا الوجه خلاصته أن البينة ما دامت حجة والأيمان ما دام حجة فالعلم أقوى منه، بينا وجه الأقوائية واضح. وقد استدل على اعتبار علم القاضي بوجوه نذكر منها أن البينة جعلت حجة لكاسبيتها، ومن المعلوم أن العلم أقوى منها كاسبية، فيلزم أن يكون حجة بالأولوية. الثاني من الوجوه على علم عمل القاضي على اعتبار علم القاضي أو عمله بعلمه التمسك بما دل على وجوب الحكم بالعدل. هذا ما أشرت إليه في تقرير الدليل الأول بأنه خطب القاضي بأن يحكم بين الناس بالعدل، فإذا أحلم أن البينة أو الأيمان خلاف الواقع وهو يعلم الواقع فحكمه بحسب تلك البينة خلاف العدل. يعني كأن مثل هذه الخطابات تقيد العمل بالبينات الذي جاء في بعض الأدلة كما في النبوي إنما أحكم المتقدم إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، يعني هذا مع سلامتها أو مع عدم العلم بمخالفتها للواقع. أما لو كانت بحسب الظاهر هذه البينة من أشخاص عدول بحسب الظاهر أو كذا، لكن في واقع الأمر يعلم القاضي بفساد ما قامت عليه البينة وإن كانت البينة قائمة، هذا يشبه ما جاء في ذيل الرواية أو يؤيد ما جاء في ذيل الرواية يكون مؤيدا لهذا الدليل. ربما كان بعضكم ألحن من بحجته من بعض كما تقدم في هذه الرواية، وبعضكم ألحن بحجته من بعض إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. تفضل سيدنا.
هذه الشفاعة تناقض
كيف؟
لأن النبي على الباب نقول النبي علامة عارف بالأمور، مع ذلك يقول أيما يعني شخص قطع بالأمور وما تأخير قطعه مقصود عنهم الحق فأني قطعت له بها قطع من النار، يعني قد يحصل هذا بناء على عملي بالبينات والأيمان بالشكل الظاهري قد يحصل أني أقطع قطع ليست لشخص من ماله.
هنا هذا أعم من أنه فعل ذلك، يعني ربما يكون أعم من أنه تحقق في الخارج. هو كأنما هذه الرواية في معرض التهديد أو التنبيه للمتخاصمين لكي يأتوا بما هم فيه بما بالبينات الحقة الصادقة، يعني أو ربما هنا لا يتكلم النبي صلى الله عليه وآله بصفته يعلم الغيب أو كذا، يعني بما هو بمن يكون بصفته قاض، يعني بما يكون غيره في هذا المنصب، يعني إذا كان غيره في هذا المنصب فيرتب هذه الأحكام على ما وجده ظاهرا على البينات الظاهرية. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب، ولكن ربما لبعض المصالح أيضا لا يحكم يعني بما بعلمه الخاص. ربما هذا مثلا تعرفون في ذلك الوقت أنه كان يتهم النبي صلى الله عليه وآله على أنه مثلا يأخذ أو يظلم أحدا على أحد، هذا الذي مسكه من ثيابه بتلابيبه عدل يا محمد وأمثال ذلك. يعني في عصر جاهلية لم يقيموا الاعتبار المفروض أن يقيموه للنبي صلى الله عليه وآله، فلعله لبعض الأمور ولبعض الظروف التي عاشها، لا خوفا طبعا، لكن هنا من باب تحمل هذا العيد لصالح الدعوة، يعني لا يكون هذا في صالح الدعوة، ربما يرونه إذا عمل إذا حكم بعلمه مثلا، كما قال بعض الأنصار لما خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين لضعفهم وخروجهم دون أموالهم من مكة إلى المدينة، خصهم ببعض الغنائم في بعض الغزوات، فقال جاء وجد محمد أتباعه أو عيبته فآثرهم بالفيء علينا، ومثل هذا التعبير، هذا لا أراه مناقضا لعلم النبي، يعني هو يعلم، لكن ربما بعض المصالح مصلحة أكبر، أو إذا حكم بعلمه تكون هذه المفسدة أكبر من الحكم بتلك البينة مثلا المخالفة للواقع أو لعلمه، لكن هنا لاستقامة الأمور ولفرض النظام.
هذا التوجيه شيخنا توجيه
هذا ما يتناغم مع الرواية، هم كلامكم
يكون مقابل هذا الدليل، هذه الرواية تكون مقابل هذا الدليل
الواضح، التوجيه الآخر
الرواية هذه تكون يعني مواجهة لهذا
الدليل، زين ما ممكن أن يكون قول النبي صلى الله عليه وآله هذا لتشخيص آلية وتحديد آلية للقضاء، حتى سواء كان النبي في هذا المقام أو غيره من القضاء،
مثلا الذي يحصر هنا يقول إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، يعني أنا أحكم بينكم بالضعف، قد أقطع لشخص من مال أخي قطعة، ولكن أقطع له بها قطعة من المال، لأن لماذا؟ لأني أحكم بالضعف بما هو يحكم بما هو ضعف من البينات والأيمان.
احنا ذكرنا في التقرير والقرعة في حجية الإقرار، في تقرير حجية الإقرار والقرعة، ذكرنا أن هذا في حال وجود بينة وإيمان مثلا، هذا لا ينفي حجية أمور أخرى، فمن تلك الأمور أيضا علم النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذه الرواية ليست من سبيل الكلام عن القضية الخارجية، بل القضية الحقيقية، يعني عندما تقوم يرحمكم الله، عندما تقوم بينة أو أيمان على إثبات حق لطرف وهو في الواقع غير صاحب حق، فهنا هذه هي آلية الحكم، يعني كأنما الرواية تتكلم على نحو القضية الحقيقية لا قضية الخارجية، ليست معنية بالنبي صلى الله عليه وآله، كأنما تعطي دستورا للقضاء، يعني هذا مثلا هذا يأتي في هذا الزمان، وفي ذلك الزمان ربما كان بعض المتخاصمين أو أحد المتخاصمين ألحنوا بحجته من الآخر، فيحوز الحق إليه في قضايا معروفة أنه ممكن هذا المحامي يكون بارع، عنده مغالطات، عنده حجة قوية، ويجعل الحكم لصاحبه وهو يعلم أن صاحبه ليس محقا. على كل حال هي توجيهات كما ذكرتم، ولأن الإشكال الذي فقتموه لم يكن صحيح، هو إشكال علمي لكن مو واقعي، يعني لم يحصل وأن حكم النبي صلى الله عليه وآله أو ترك الحكم بعلمه في قضية من القضايا أفرض، يعني ثبت ما ذكرتموه هنا من أنه هذا التناقض بين أن يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا أحكم بحسب علمي، كما فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار، يعني لا يكون ذلك من باب العلم، من باب الاحتكار إلى العلم دون البينات، يعني مو أنه علمي أدى لأن أقضي له بما ليس له وبالتالي يكون الوزر عليه. ما أدري واضح؟ على كل حال، فهنا التمسك بما دل على وجوب الحكم بالعدل والحق كقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلى ما، وهناك غيرها كذلك من الآيات بهذا المعنى، بتقريب أن الحاكم لو علم أن هذا زاد مثلا فإذا حكم بزناه وثبوت الحد عليه كان ذلك حكما بالحق والعدل فيكون جائزا بل واجبا، لأن هذا الخطاب فيه أمر دال على صيغة الأمر هنا دالة على الوجوب، ولذلك قال بل واجبا. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قريب من هذا الوجه، وأن المطلوب في الآيات التي كان فيها موضوع السارق والسارقة الزاني والزاني لقي الزاني والزاني لا قيام البينة على زناهما أو على سرقتهما، بل على كونهما متلبسين بهذا العمل، يعني متى ما تلبس هذا الفرد وسمي سارقا سمي زانيا وجب إقامة الحد عليه. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعندما يكون متلبسا بهذا الفعل يصدق عليه هذا الوصف، فإذا صدق عليه هذا الوصف وجب الحكم عليه وإقامة الحد عليه. قامت البينة أو لم تقم البينة فالدليل على فهذا يكون دليلا على أنه لما يعلم القاضي بذلك بتلبس هذا الشخص بهذا الفعل يجب عليه أن يقوم بما أمره الله به وأن يقطع يد السارق ويرجم الزاني أو يجلده بحسب فرضه. فقال في الوجه الثالث أنه في باب السرقة والزنا علق الحكم بالحد على عنوان فرض العلم بتحققه، وهو عنوان السرقة أو كون هذا الشخص سارقا كون هذا الشخص زانا فرض العلم بتحققه. وهذا العلم من أين يأتي؟ العلم هنا علم القاضي، إذا علم القاضي حيث قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما.
يعني استدلال غريب، والآية بمعنى بيان الجزاء ليس بمعنى،
ولكن الجزاء تجاه من؟
تجاه السارق والسارق.
فإذا تحقق عنوان السارق تحقق عنوان السارق سواء يعني أعم من أن يكون يريد أن يقول هنا العنوان أعم من أن يكون بالبينة أو بعلم القاضي بنفسه. الآن القاضي تجاه هذا السارق لو رآه فتح الخزانة وأخذ ما فيها ولم يكن ثمة شاهد على ذلك سوى القاضي نفسه، علم القاضي بذلك، علمه هنا يوافق الواقع. علم، نحن نقول علم ليس حدثا مثلا أو ظنا أو يرتاب من هذا الشخص أو رأى النعمة عليه سلوكه غير جيد مثلا فبعد ذلك القاضي، احنا لا نقول هالشكل القاضي يحكم، هذا ليس علما أصلا. نحن نقول علم يعني علم يعني مو ظن راجح ولا اطمئنان، حتى علم يعني قاطع. فإذا رأى القاضي ذلك فألا يعني يكون هذا دليلا على أن فلان سارق أو هذا العنوان يتحقق على فلان، يعني يكون فلان السارق أو فلان الذي أخذ من الخزانة خلينا نقول داخل تحت عنوان السارق. فإذا كان كذلك فيصدق عليه أنه سارق، أو قامت البينة على أنه سارق يصدق عليه أنه سارق، أو أقر بأنه سارق فيصدق عليه. فكل ما يوجب صدق هذا العنوان عليه، فيقول أحد الأفراد لصدق هذا العنوان علم القاضي نفسه بأنه سارق، علم القاضي كذلك بأنه زاني. فصحيح هي في مقام بيان العقاب والحد على من فعل ذلك، لكن كيف لنا أن نعرف، يريد أن يقول كيف لنا أن نعرف بأنه سارق؟ فهذا ممكن أن يكون الوجه الأول مقدمة له، قلنا أنه البينة حجة ولكن العلم أقوى حجية منه. هنا كذلك بالبينة نعرف أنه سارق، ولكن هذه أمارة، البينة لا تعدل كونها أمارة. أما لما أعلم الواقع علمي وافق البينة فبها، أما لما يكون علمي خالف البينة فيتعارض علمي الأقوى حجية من تلك البينة، لأنه قاطع علم بعد، من تلك البينة التي هي ظنية، فلا يجوز لي العمل بالبينة، لا يجوز العمل بالبينة. نعم، متى يجوز العمل بالبينة؟ ما لم يرد معارض آخر أقوى منها. هنا بحسب الفرض علمي معارض أقوى من البينة، فكيف يفعلني العمل بالبينة؟ مو أنه يجوز لي أن أقضي بعلمي، بل يجب علي أن أقضي بعلمي كما ذكرنا.
الوجه من الأمر الجماعي الآية،
الأمر
له وجه عظيم فجلدوه فاقطعوه،
يعني ربما هنا من باب إقامة الحد عليه كما ذكر، من أنه الإشهار وإعلام الناس بالحضور،
الإشهار يعني دليل، وكأنه هكذا يعني أنا أقول كلمة لكم
تسمعون،
وكأنه دليل على أن لا بد أن يكون هنالك شهرة، لا يكفي أنه أنت القاضي وحدك تعلم.
لا لا، أنت تحقيق عنوان السارق لذلك الفارق،
يعني عنوان السارق ووصفه زائد،
المطلوب أن يتحقق ذلك العنوان عليه ببينة أو بعلم القاضي، هذه إحدى الوسائل. أما أن يكون مع آخر لا دليل عليه، يعني هنا هنا فاقطعوا، حصل العلم مني أنا أقطع، حصل العلم منكم أنتم تقطع.
كان بالإمكان يجي العلم يسلو أنت تقطع لهم،
هذا مثل أقيموا الصلاة كذا، مثل
أقيموا
وأشربوا
للجميع، أقيموا أنتم أقيموا القضاء،
هو الخطاب للمسلمين، لكن هنا من يتصدى للقضاء هو الذي يقوم به، والقاضي في بلاد المسلمين ليس واحدا، هما القضاء جمع.
هذا بمعنى إقامة الحدود في المجتمع،
ذكرت للسيد هذا الواجه أنه من باب إقامة وإحضار الناس، هذا لا يكون أمرا فرديا.
أنتم تقولون أن الخطاب وجه للمسلمين للقضاء مثلا، هنا السارق السارق أثنين الذي يقيم عليهم الحكم واحد، مو كل القضاة
في هذه البلدة اثنان، وفي تلك البلدة اثنان وقاض، وفي الثالثة اثنان وقاض،
عن ذاني وذاني
هنا الآية، هنا الآية في مقام أن هذا الحد يتساوى فيه الذكر والأنثى، فذكرت الذكر والأنثى أنه لا فرق في الحد هنا. ربما يقال هذه الأنثى تشوه، الرجل افرض يشيل عيبة ما أدري شنه، هذا لو قطعنا غير امرأة نقطع يدها، فهذا لا يريد أن تبين أنه لا فرق لا بين السارق ولا السارقة.
قال على قصدي أنه هنا القرآن تكلم عن حادثة.
نعم.
لا حوادث. الحادثة هذه يقوم بها من بتطبيق القطر في الحد فيها.
مو معلومة من نتكلم عن حادثة مو معلومة.
واحد مو كل القضاء.
لا الآية نفسها لا تدل.
أو سرق شعر أو سرقت امرأة. كل القضاة يأتون.
أو لاحظتوا أنتم قلتم ما هو. لذلك أقول الحادثة لا تدل على أو الآية لا تدل على أنها تبطل حادثة واحدة. أولا هي ما تبطل قضية خارجية بل قضية حقيقية. ثم لو قلنا فهي تعبر السرقة السارقة يعني في هذه عملية السرقة التي وقعت في المكان الفلاني لم يقم بها رجل وامرأة يعني هي ليست مثل الزنا الذي يتحقق بفردين السرقة وهذا دليل يرحمكم الله فالسرقة تتحقق ممكن أن تتحقق بفرد واحد فلماذا هنا يذكر فردان وأحد الفردين ذكر والآخر أنثى هنا ليبين الحكم أنه يشمل الذكر والأنثى هنا ليبين الحكم أنه يشمل الذكر والأنثى أما أن هذه القضية حصلت في الخارج من ذكر وأنثى فلا وجه له يعني أنها كما تقولون أنتم الآن أنه هذه قضية واحدة أجيبكم بما قلتم أنه مو معلوم أنها قضية واحدة لأنها تذكر سارقين في قضية يعني ما الدليل على أن هذه القضية وقعت من فردين وأحد الفردين ذكر والآخر أنثى ما الدليل على ذلك فهي تتكلم عن حد السارق وحد السارقة متى نطبق الحد على هذا الفرد أو تلك على السارق أو السارقة إذا تلبس بهذا العنوان أو طالهما هذا العنوان كانا تحت هذا العنوان متى ما قامت البينة فالبينة جعلتهما تحت ذلك العنوان أو العلم إذا البينة تجعلهما تحت هذا العنوان ولا خلاف في ذلك وقد تقدم وأنه من وسائل الإثبات فالعلم أقوى دلالة منه فيجعلهما تحت هذا العنوان
تفضل يعني
كسائر الخطابات الشرعية التي وجهت إلى عامة المسلمين يا أيها الذين آمنوا يا مثلا ممكن هذا لا يتعارض مع الوجوب الكفائي مثلا أنه هذا موجه إليكم كما تجهزون الميت كما كذا ليس معني فرد واحد منكم بالوجوب فهنا المؤهل هو الذي يقوم بذلك يعني يفرض نحن مسلمون لكن لسنا مبسوطي اليد لا نستطيع أن نقيم في بعض الدول الإسلامية بل أكثر الدول الإسلامية حتى التي تنصب قضاء فرض جعفريين بات الأمر واضحا أنه قضاء شكلي مثلا فلا قدرة على إقامة الحد هذا لو كان قادرا لفعل لوجب عليه أن يفعل وبالتالي مع القول بعدالته المتوقع منه أنه يفعل على كل حال العنوان أعم من أن يكون لفرد كما ذكرنا فهذه الخطابات فإن الخطاب موجه للحكام والمراد أيها الحكام متى ما فرض أنكم علمتم بتحقق عنوان الزنا والسرقة فعليكم إجراء الحد فهذا العلم سواء كان حسي إذا كان حسي نقبل به فكيف إذا كان حسي فعليكم إجراء الحد إذ السارق والزاني هو من تلبس بالوصف بوصف السرقة وبوصف الزنا دون من قامت عليه البينة وقر بذلك بل ربما من قامت عليه البينة ليس سارقا في واقعه ربما من أقر صحيح أقر بالسرقة لكن لا يجب قطع يده مثلا كان يعني شروط القطع غير متوفرة مثلا كان يكون قد ساق من غير حرز مثلا أو ما كان دون ربع دينار وإن تلبس بهذا المعنى أو كان لحاجة ماسة لسد رمق وأمثال ذلك فيقول الذي يصدق عليه أنه سارق هو من تلبس بالوصف دون من قامت عليه البينة أو أقر بذلك وإذا ثبتت حجية علم الحاكم بحدود الله سبحانه ثبت ذلك في حقوق الناس بطريق أولى بالأولوية إذا كان حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بها أن يحكم الحاكم بعلمه فأن يحكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس هذا أولى الوجه الرابع يذكر صحيحة هنا التمسك بصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام قال يعني عن أبي عبد الله قال في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا ربي كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد قال فأوحى الله إليه احكم بينهم بكتابي أضفهم إلى اسمه تحلفهم به وقال هذا لمن لم تقم له بينة هذا أفرض يكون رتبة متأخر عن مسألة البينات والأيمان فهذه الرواية في طريقها يعني من جهة السند هي صحيحة هكذا في الوسائل في الباب الأول هي من أبواب كيفية الحكم وهي الرواية الأولى هنا محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى أي أبو جعفر العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة تقدموا عن الحسين بن سعيد أي الأهوازي هم ثقة تقدم عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد النضر بن سويد قال النجاشي عن نضر بن سويد الطيرفي كوفي ثقة صحيح الحديث وكذلك وثقه الشيخ الطوسي في رجاله وورد في أسانيد القمي أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي وكذلك روى عنه مشايخ الثقات فعدة وجوه قامت على وثاقته هو يروي عن هشام بن سالم هشام بن سالم قال النجاشي عنه ثقة ثقة وكذلك عده المفيد في رسالته العددية من الرؤساء الأعلام إلى آخر الكلام وأيضا ورد في أسناد نوادر الحكمة وروى عنه مشايخ الثقات وورد في تفسير القمي أيضا سليمان بن خالد الخثعمي النخعي أنا اشتبه الخثعمي والنخعي على كل حال سليمان بن خالد النجاشي قال عنه كان قارئا فقيها وجها لم يذكر تعبير بالوثاقة لكن التعبير بأنه وجه كما يرى الرجاليون أنه دال على الوثاقة كونه وجها هذا تعبير يدل على وثاقته إضافة إلى توثيق الشيخ المفيد له في رسالته العددية في الإرشاد عفواً في رسالة العددية كان شامل السالم هنا في كتابه الإرشاد وثقه وثقه وأيضاً ورد في نوادر الحكمة وفي التفسير وروى عنه مشايخ الثقات أيضاً وذكر الشيخ في رجاله وكذا النجاشي بأنه خرج مع زيد بن علي وكان فقط هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي خرجوا مع زيد وقطعت يده في الواقعة في حربهم مع الأمويين ولكنه عاش إلى أن مات في حياة الإمام الصادق عليه السلام توجع الإمام لفقده، هذا النقل من أن الإمام عليه السلام توجع لفقده وأوصى ودعا لولده وأوصى أهلهم وابتدى بهم خيرا إلى مثل ذلك. يعني الآن في نفس التوجع يعني لفقده الإمام لا يتوجع لأي فقد، هذا يدل على أنه ليس ثقة فقط بل أنه قريب المنزلة من الإمام. يعني هذا نظير ما ذكر في حق أبان بن تغلب من أنه لما بلغ نعيه الإمام الصادق عليه السلام قال لقد حر قلبي موت أبان، فهو ثقة لا كلام، وبذلك يكون الطريق صحيحا كما ذكره المصنف هنا. وكذلك هي من حيث الدلالة دلالتها تامة على أنه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي وحلفهم به، فيدل هذا على جواز قضاء كما ذكر المصنف، على جواز قضاء الحاكم فيما إذا رأى الواقعة وشهدها في صدرها. لاحظوا فيما لم أرى ولم أشهد، لم أرى ولم أشهد أو لم تقم البينات عليه يعني بمعنى ذلك، فهذا مسكوت عنه لو كان يعني كأنما مفروغ منه، لو كان ما يراه القاضي بنفسه فهو موجب لأن يقضي به، يؤدي إلى أن يقضي به رؤية القاضي لبعض لاطلاعه لوحده هذا كاف لأن يقضي، فإنه يدل على جواز قضاء الحاكم فيما إذا رأى الواقعة وشهدها. والظاهر من نقل القصة في الحديث إلغاء ما نقل فيها من حكم، يعني لا يقال يريد أن يقول هنا بتعبيره والظاهر من نقل القصة في الحديث إلغاء ما نقل فيها من حكم، كأنما يجيب على إشكال المقدر بأن هذا في تلك الأزمنة، يعني أن نبيا من الأنبياء هذا ليس من مما جاء في شريعتنا وإنما في الشرائع السابقة، لكن هنا نقل الإمام عليه السلام له وعدم ذكر المعارضة واستصحاب هذا مواد إلى استصحاب ذلك الحكم أو هذه الطريقة في القضاء التي كانت في الأزمنة السابقة إلى شريعتنا وتكون هذه من الوجوه، وهو الوجه الرابع والأخير الذي يذكره هنا من وجوه عمل القاضي بموجب علمه، فإنه يدل على جواز قضاء الحاكم بما إذا رأى الواقعة شهدها. والظاهر من نقل القصة في الحديث إمضاء ما نقل فيها من حكم، يعني النبي صلى الله المعصوم عليه السلام المصدق عليه السلام هنا لم يكن مجرد يعني أراد ذكر القصة هنا من باب كما يفعل الحكواتي مثلا أو من باب الكلام يجر الكلام، وإنما هنا لمغزى إمام معصوم يذكر هذه القضية ثم لا يعلق عليها، يعني أنها مضاف في شريعتنا أيضا فتكون حجة هنا ويعمل بها في شريعتنا أيضا. هذه وجوه أربعة، وإذا أمكنت المناقشة في بعضها ففي الباقي كفاية، يكفينا وجه واحد تام وفيها أكثر من وجه تام. إذا هذه الأدلة تثبت ولو في الجملة، إن لم نقل بالجملة تثبت، إن لم نقل أنها تثبت بالجملة اعتبار علم القاضي أنه يحكم بعلمه فهي لا أقل تثبت في الجملة، ولا موجب للتوقف في المسألة إلا حصر مستندات القضاء في قوله صلى الله عليه وآله، يعني مثل ما ذكر هذا الإشكال على الإقرار وعلى القرعة الذي تقدم وتقدم الإشكال مكررا هناك، هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ما نقضي بينكم باللينات والأيمان. ففي خصوص البينة واليمين أو أن قضاء الحاكم بعدله يورث له التهمة، يعني كأنما هذه الرواية تخص ما الأدوات التي يقضي بها الحاكم، أنه اليمين والبينة، وأنه لو قضى بحسب علمه كما ذكرت لك سيدنا من الوجوه بالنسبة إلى أنه هذا النبي صلى الله عليه وآله في نظر بعضهم في موضع تهمة مثلا رموه بأنه أخذ اختلس من الغنائم والعياذ بالله، حتى نزلت الآية التي تتكلم عن أنه ومن يغلل، تتكلم عن هذا الغل وأنه الاختلاس ما كان لنبي كذا لا أحفظها معذرة أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وكذا، فكان في موضع تهمة هنا من باب الحفاظ على الرسالة التي الحفاظ عليها له أولوية ومصلحة أشد، فمن باب التزاحم هنا يقدم الحكم الأهم على الحكم المهم. يأتي تتمة الكلام في هذا الفصل، وصلى الله على محمد.